شغل فلسطيني بل وهم ما زالوا يقفون بكل استمرارية وبكل وحشية مع هذا الكيان الصهيوني الوثني له الدعم بالسلاح لقتل الفلسطينيين. ألم نتحدث أخ خالد بأنه إذا كتب أن هذه القطنات الأمريكية المباشرة مسبقا لفلسطين فماذا يمكن أن يقدم المسلمين؟ تحدث بالأمس السيد القائد وأضاف هذه النقطة للنقطة الثالثة التي ستسبب إغلاق المثلث البحري الذي يربط العالم ويربط أكثر من ثلاث قارات أساسية رئيسية ويربط الصادرات والواردات عبر هذه المناطق الثلاثة. اليوم نحن في الخطوة الأولى وهي إغلاق وملاحقة السجون المرتبطة بالكيان الصهيوني، لكن نتحدث ماذا إذا حدث تصعيد أكثر من ذلك؟ ماذا يمكن للجمل أن تقول؟ سيتم إغلاق هذه المناطق الثلاثة أو هذا المثلث البحري بشكل كامل. نعم لا تشرف اليمن على مضيق جبل قارب ولا تشرف أيضا على قناة السويس، ولكن باستطاعتنا إغلاق هذه المناطق البحرية إما بانشرافنا أو بالسيطرة النارية أو عبر الصواريخ والطيران المسير، وإنها عبر الإغلاق الأولي للبحر الأحمر والبحر العربي وأيضا المحيط الهندي. بالتالي ماذا إذا من قناة السويس؟ ماذا إذا أيضا من بقية المناطق البحرية؟ عن قبل السيد القائد للمهندس في خطابه إذا ذكر أن الدول الإسلامية فقط مكتوفة الأيدي لما رأي مصلحة فلسطينية، لما رأي وقتا جامدة، لما رأي وقتا صادقة صديقة مع الفلسطينيين الذين يعانون ونحن في الشاح الأصلي، أشاد بالمركز الإيراني وقالت للدولة الإسلامية من بين أكثر من 52 دولة إسلامية حول العالم فقط مكتوفة الأيدي، لما نرى إلا وقتا صادقة من دولة مكتملة وهي دولة إيران. نرى أيضا بعض كيانات أو بعض أحزاب حزب الله في لبنان وهو جزء من
طيب أستاذ وسيم لو تسمح أستاذ وسيم طبعا السيد القائد حركة أنصار الله اليمنية توعد وهدد وقال أن اليمن يتدرج بتصعيده في الممرات البحرية مع ارتفاع معدلات استهدافه للسفن المعادية نصرة للشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان على غزة، كما أن الاستهدافات اليمنية لم تعد تقتصر على السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة نحو الأراضي الفلسطينية بل تجاوزتها إلى السفن الأمريكية والبريطانية لتفرض معادلات جديدة تضع الكيان الإسرائيلي وداعمي في خانة واحدة. برأيك ماذا في عنوان ومكانة الجبهة اليمنية في معادلة الصراع، وما الذي أفرزته هذه الجبهة حتى الآن؟
إذا أردنا الحديث عن الجبهة الاقتصادية وما كانت أيضا المعادلة، بما معنى اليوم يجب أن نقف على هذه النقطة التي ذكرتها خالد وهي نقطة هامة للغاية.
نعم.
نتحدث عن نقاط بل شمل كامل ومكتمل الإنسان في ميناء إيلات الذي كان يعتبر العصب الاقتصادي للكيان الصهيوني، يتم إغلاقه مباشرة والذي كان يعتمد على البحر الأحمر، بعد إغلاق القوات المسلحة اليمنية لهذا البحر أمام السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، ظهر الشلل الكامل والمكتمل بأركانه المكتملة الاقتصادية وأيضا المادية وأيضا حتى على المستوى السياسي وعلى مستوى الدعم اللوجستي. أغلق ميناء إيلات ومنذ أشهر بالتحديد نتحدث عن أكثر من 7 أيام فقط مضت تم ما قامت به القوات المسلحة اليمنية وما تم الإعلام عنه، أكثر من 52 عملية في البحرين العربي والأحمر بخطوات متزنة وخطوات متناسقة ومتكملة الأركان الخالدة.
نعم.
القوات المسلحة اليمنية بالتصعيد للوقفة الصادقة مع الفلسطينيين، أولا تم ارتفاع البحر الأحمر اليوم، بعد ذلك تم إغلاق البحر العربي، اليوم يتم تشكيل طريق خط الرجاء الصالح وهو الخط الأهم للمثلث كما ذكرت لك سابقا الذي يعتبر هو المثلث أو العصب الرئيسي للتجارة العالمية بالتحديد. دخلت القوات المسلحة اليوم خط المحيط الهندي وهو الذي يعتبر الخط الأخضر زي الإغلاق الكامل الشامل أمام الكيان الصهيوني، لكن نقول ونتحدث كما تقول القوات المسلحة اليمنية لأن هذا المثلث الذي يتم إغلاقه والذي تقدمه القوات المسلحة اليمنية يعتبر هو الصحة الأبرز للكيان الصهيوني اقتصاديا، والتي أيضا يعتبر الإغلاق الكامل للدعم الذي يتلقى هذا الكيان الصهيوني من قبل الغرب، ولم نعد أمامهم إلا المطارات أو فتح الأجواء من بعض الدول التي تدعي لأنها عربية أو إسلامية والتي تفتح الأجواء أمام تلك الطائرات التي تزود الكيان الصهيوني بالمعدات وما إلى ذلك. أخيرا يتم إغلاق هذه الأجواء، كيف سيتم إغلاق المحيط الهندي بالتحديد وخط الرجاء الصالح كما قلت لك وذكرت لك سابقا أخ الخالد
نعم.
عن طريق السيطرة المالية وعن طريق الصواريخ البالستية الذين أيضا مشغولين في صنع عمليات استخباراتية دقيقة لشؤون المرتبطة بالكيان الخارجي والتي تأتي من كل دول العالم التي مميز بين سبيلها وأخرى وكلها مصالح الكيان الخارجي تبع هذا المشروع توسع المعركة على الجانب الصهيوني وعلى الأمريكية البريطانية اليوم يعتبرها خط نار ويعتبر أيضا خط تشتيت لهذا العدو المتغطرس والمتمثل بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل وثلاثية الشرع في العالم أيضا ثلاثية الإرهاب في العالم حينما يتم إغلاق وتدشين هذه المعارك يتم أيضا باستهداف مباشرة أمريكا تعاني بريطانيا تعاني إسرائيل وهذا الكلام يعاني أيضا من جانب اليمن ومن جانب البحرية ليس فقط المعاناة العسكرية بل المعاناة الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية وحتى على سواء المعاناة الإعلامية فقد وضح أيضا حتى عبر الإعلام أن أولئك الذين يتصدقون بأنهم يدعون الإنسانية وهم يقتلون الفلسطينيين الدخول اليوم في هذه المعركة اليوم يمثل مرحلة تشك في هؤلاء الأعضاء الذين يتوحدون في قتل الفلسطينيين يمثل أيضا تحدي ظاهر وجديد لهذا الثلاثية من الشرع الأمريكية البريطانية وأيضا الصهيونية يمثل أيضا فتح الخطوط وتظهر المصالح الدول دائما ما ترتبط بالمصالح وايضا عمليات خط الامداد المباشره وايضا يعتمدون فقط على الاقتصاد المالي والراسمالي فقط حينما تفتح ايضا جبهه من لبنان وتفتح جبهه من العراق كل هذه الجبهات تتوسع رفعه المعركه والذي نادى منذ الاسبوع الاول من الطوفان وزير الخارجيه الامريكي وايضا وزير الدفاع الامريكي الذي قاد جوله في منطقه الشرق الاوسط والذي تحدث بان قاطعا عملية توسيع المعركة حينما يتم توسيعها من اليمن ومن هنا ومن هناك هذا يمثل ضربة قاسمة للقوى الأمريكية هم لا يستطيعون أن يخوضوا فيها عدة عمليات عسكرية مباشرة بعد الأيام التي مضت الجانب الأمريكي والبريطاني الذي كان يقدم للأمن الدعم الكامل والمسلم للكيان الصهيوني صواريخه لن تعد تورد إلى إسرائيل بل يستخدمها درجات الأمريكية وطيران الأمريكي لقصف الجمل واليمنيين ما يعني بأن خط الإمداد بالجانب الصهيوني تم تخفيضه وأيضا خط الدعم والحماية تم تخفيضه وأيضا المصلحة الأمريكية والبريطانية يتم ضربها لأن حاولت أمريكا أن تسمي الجمل أو أن تسمي المقاومين الأبطال بأنهم إرهابيين بات وجههم منكشف ومتعالي للعالم الغرب بعد أن كانوا يدا واحدة في دعم الكيان الصهيوني اليوم بات يتقسمون وهذا التقسم هو المصلحة لأن هذه الدول تكون فقط على رأس مالية بما معنى أنه إلى الجزء لم توجد مادة إذا لم توجد مصالح مشتركة مادية مالية لا يمكن لهم أن يتوحدوا فربهم الدولار وما إلى ذلك نرى أن الكثير من الدول الغربية باتت بتصريحاتها تذهب او تنهج منحنى اخر بعيد عن الدعم للكيان الصهيوني رايما بعد تخرج اذا ما تم توسيع المعركه على السواء من اليمن او غيرها من الدول هذا يدخل ايضا في عمليه التشتيت عمليه الضربه التي تتلقاها امريكا قبل ان يتلقاها الكيان الصهيوني من المعروف بان من يدعم هذا الكيان الصهيوني بقتله وتشريده لاخواننا في فلسطين هو الجانب الامريكي وهو راس الشر ليس القبيحه لهذه الكرة المستمرة وهي أمريكا بالفعل لكن
نعم.
تلقى رأس السودان تلقى الضربات لا بد أن يتحرك الجسد بتخبط
نعم أستاذ وسيم طبعا نجحت القوات اليمنية في أن تستدرج جميع العدو الأمريكي والبريطاني وأن تقول للأمريكي أنه في حال حدثت نفسك أن تعيد الكرة فلن تجد إلا النكالة والهزيمة والخسارة المباشرة. أرجو أن تبقى معنا أستاذ وسيم الشرعبي فاصل قصير ونعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله لا تذهب بعيدا فكون معنا أعزائي الكرام فاصل ونعود إليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونحيي إذاعة طهران ونحيي الشعب حكومة وشعبنا ونحيي المؤمنين أينما كانوا المستضعفين الذين يتألمون لما يجري على أخواننا المجاهدين في غزة ونحن في هذا الشعب اليمني خلف بيئة واحدة وعلى قلب رجل واحد عندما قال تنوشع الصراع فسنوشع ومستعدون لتضحية ولدينا بحمد الله من الجدرات ما نصطاد به السفن الداهرة إلى إسرائيل حتى في المحيط الهندي الحمد لله هذا من فضل الله كما جاء الله سبحانه وتعالى في داود وعلمناه صنعة لبؤسن لكم ليحصنكم من بأسكم. فالأمريكيين عليهم أن يعلموا أن زمن الهيمنة والاستكبار قد ولى وقد أدبل على الناس زمان الحرية والاستقلال وحرية الرأي. وما يجري في فلسطين من تلك الدماء المسفوكة أطفالا ونساء على مدى 5 أشهر إنما هو دليل على قسوة الأمريكيين وطلافتهم وعنفهم وأنهم الإرهاب في العين. أمريكا هي أم الإرهاب وأمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل هذه هي قطة سرطانية. لا يمكن لها البقاء، لا يمكن لها البقاء بهذه العنجهية وبهذا الصرف وبهذا التجبر وبهذا التكبر. فالمسلمون مسؤولون على نصر كبير إن شاء الله تعالى. لا يمكن أن يترك الله عباد المجاهدين في هذه الظروف الشديدة. النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله السيدين الطاهرين يقول ذات الزمان وهي من معجزاته عندما أجل أتاكم الراح من اليمن، والراح هو الفرج بعد الشدة. الأمة تعيش شدة كبيرة جدا الآن. أبو روح الله منا جمهوري اليمنية.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفصل القصير و الأستاذ وسيم الشرعبي معنا عبر الهاتف. أستاذ وسيم، يعني على وقع تصعيد العمليات في البحر الأحمر، قال زعيم منصر الله أن السفن المرتبطة بكيان الاحتلال ستمنع من العبور من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح، وتوعد زعيم منصر الله بتوسيع العمليات على مدى يصفه بغير المتوقع. هل لليمنيين أستاذ وسيم هذه الإمكانية أصلا بأنها تصل إلى هذه المساحة الشاسعة برأيك؟
عزيزي، هذا جانب القي إليك بعض التسريبات وبعض المعلومات التي بحمد مدى صحتها. يعلم العالم ويعلم كل مسلمينكم هل كان بأن لمن وصلت إلى قبرة عالية من الدفع وأيضا وصلت إلى مرحلة النبصنية أدأ يرهب هذا العدو الصهيوني صلح بذلك قادة ثورة يمنية مرارا مع التكرار. ولكن دعنا نكشف النقاب عن صواريخ الفرط صوتية وهي أيضا التي دخلت الخدمة، وهي أيضا صواريخ دشنتها القوات المسلحة اليمنية، وأيضا المرحلة التصنيعية للقوات المسلحة اليمنية أدخلت هذه الصواريخ التي قادرة أن تصل إلى مسافات مختلفة لا يتوقعها العدو الصهيوني. كشفت بعض وسائل الإعلام عن بعض ماهية هذه الصواريخ التي وصلت إليها القوات المسلحة اليمنية. نتحدث عن أن الاستخبارات الأمريكية وأيضا CIA والبريطانية وصلت إلى هذه المعلومات بل وتأكدت منها، وهو ما خلق موجة من عمليات المفاوضات وعمليات التواصل السرية والتي كانت تريدها الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية أن تكون سرية. ولكننا كشفنا عنها للعلن، لا يوجد لدينا شيء يمكننا أن نخفيه، لا يوجد لدينا أي خطوات يمكن أن نخفيها عن الأمة العربية والإسلامية وحتى عن العالم أجمع. هذه التوصيات التي أتت من الجانب الأمريكي بأنه سيتم رفع اليمنيين من قائمة الإرهاب، سيتم أيضا الاعتماد عليهم بشكل مباشر، سيتم الاعتراف عليهم دوليا من الثلاث العواصم الغربية وهي بالتحديد باريس وأيضا واشنطن، ونتحدث عن برلين وهي ثلاث العواصم المركزية بالإضافة إلى باريس العاصمة الرابعة والتي أتت هذه الرسائل أو هذه الوساطات عن عبر الجانب الفرنسي الذي كان يريد أن يدخل في مرحلة من مرحلات التفاوض وما إلى ذلك، عملية الإغراء المباشر لليمن واليمنيين لأنهم يعلموا وتعلم أيضا معلومات استخباراتية عما وصلت إليك اليمن من قوة فتاكة في عملية التصنيع العسكري وحتى التاريخ المتوسطة والبعيدة وأيضا
أقف عند هذا النقطة. يعني هل يمكن لجبهة اليمن أن تحسم معركة غزة؟ وما المطلوب في هذا الصدد لتوسيع إطار هذه الجبهة؟
في الحقيقة خالد، إذا ما قلتها بكل صراحة، تستطيع اليمن أن تحسم هذه الجبهة بالتحديد خالد. ولكن هنالك أيضا مؤشرات سياسية بالتحديد وأيضا مؤشرات دبلوماسية لا بد أن تمضي ولا بد أن يكون التصعيد تصعيد متدرج، لا يمكن أن يكون كضربة واحدة لأن بعد ذلك سيصرخ الكيان الصهيوني الدينية، وسيتحدث بأن الدول الإسلامية تتكاتف عليها من إيران إلى اليمن إلى لبنان إلى العراق، وبالتالي سيزداد صريخهم وعظيمهم. نرى بأنه الكيان الصهيوني يحارب الفلسطينيين والعالم أجمع يقف إلى جواره، بل وتخرج تصريحات على أمريكا. ماذا إذا ما تقدمت إيران وضربت بيد من حديد وهي قادرة على إنهاء هذا الكيان الصهيوني؟ ماذا إذا ما ضربت اليمن وهي قادرة على أن تتخذ خطوات حاسمة وجدية وفعلية؟ سيصرفون وكيف ستكاتفون وسيتوحدون، وبالتالي نحن سنشرع لهم مباشرة الدخول بشكل أوسع وبشكل أقوى لضرب الفلسطينيين. لكن ما يتم اتخاذه من قبل محور المقاومة، والذي أكد محور المقاوم من إيران إلى العراق إلى لبنان إلى اليمن إلى سوريا إلى فلسطين، هنالك تواصل مشترك تواصل تام، ولكن هذا التواصل يهدف إلى التنسيق الكامل في العمليات العسكرية وعملية التصعيد. لابد أن تكون متوازية، تحترم الجانب الدبلوماسي وتحترم أيضا الجانب السياسي، ولا يمكن أن تمكن الأعداء من فرصة لضرب الفلسطينيين وإنهائهم بصورة كاملة ومكتملة. ما يريد العدو اليوم هو تهجير الفلسطينيين من غزة نحو الصحراء سيناء وما إلى ذلك، يريد طرد أكثر من 2 مليون. وإذا ما اتخذت اليمن أو أي دولة من دول محور المقاومة، نرى الكثير من الصراخ، ونرى أيضا الكثير من المتفزكين وأولئك الذين يتحامطون على محور المقاومة من الدول العربية والإسلامية أو الخليجية بشكل أوضح وبشكل أصدق، يقولون ماذا فعلت إيران وماذا فعلت اليمن، ويرمون باتهامات هنا وهناك. نعم نحن نملك من القوة ما يمكننا كسر هذا الكيان، ولكن من يلتزم لنا من دول العالم بأن هذا الكيان سيحارب بمفرده؟ لا، بل ستدخل دول غربية والدول العظمى وما إلى ذلك لمساندة هذا الكيان، وبالتالي توسع المعركة، وقد تكون أضرار هذه النتائج. نستطيع أن نقضي على الكيان، لكننا لا نستطيع القضاء على دول الاتحاد الأوروبي، لا نستطيع القضاء على دول عظمى وأيضا تملك من الإمكانيات في ظل الخيانة العربية والإسلامية. أخ خالد،
نعم صحيح أستاذ وسيم، سؤال أخير
أخ خالد.
نعم سؤال أخير وباختصار لو سمحتم، ماذا عن ردة الفعل الصهيونية حيال توسيع عمليات أنصار الله؟
بصراحة كان الصهيونية خالد، وهذا السؤال مهم للغاية، وأشكركم على إلقاء مثل هذا السؤال. بتحديد الكيان الصهيوني في مأزق بالتحديد، كان يريد أن تدخل جبهات محور المقاومة بشكل أوسع وبشكل أقوى حتى يستغل هذه الفرصة، وبالتالي السيطرة على الكثير من المناطق ليس فقط في فلسطين، بل التوغل نحو لبنان والسيطرة عليه والقضاء على حزب الله، أيضا دخول معركة اليمن بحجة حماية السفن وما إلى ذلك، أيضا عملية دفع الأمريكي والبريطاني نحو الحرب المباشرة مع الجانب الإيراني. لكن مستوى الحكمة الذي أثبتته إيران وأثبتته اليمن وأثبتته محور المقاومة جعل هذا الكيان الصهيوني في مأزق شديد للغاية، وهو الذي أحرج هذا الكيان. فكلما صعد يتم تصعيد العمليات كما نرى في اليمن وكما ذكرت لك آنفا أخ خالد، بدأنا بالبحر الأحمر ثم بعد ذلك أثناء التصعيد صعدنا على البحر العربي، اليوم يدخل المحيط الهندي خط المعركة اليمنية للدفاع عن فلسطين، وبعد ذلك كما قلت لك سيتم إغلاق هذا الممر وهذا المثلث البحري أمام جميع سفن دول العالم إذا ما رأينا تصعيد أكثر شراسة وأكثر قتل للفلسطينيين. وبالتالي لابد أن يخضع اليمن، لابد أن يخضع العالم لليمن ويركع لفلسطين، لأنه الحق المشروع، وهم يدافعون عن قضية مشروعة وحق مسلوب يطلبه هذا كان ويسلبه الغرب، هم يعلمون ولكنهم ينافقون ويدنسون. فكلما ازدادت عمليات الإجرام في فلسطين تكشف للعالم، تكشف للشعوب، تكشف أيضا لشعوب تلك الدول الغربية المخدوعة، ورأينا الكثير من الحركات في داخل عواصم غربية في برلين في باريس وأيضا في واشنطن، وأيضا في الكثير من الدول الغربية التي وقفت وسندت هذا الكيان، رأينا مظاهرات تخرج بالآلاف بعشرة الآلاف، الشعوب باتت ترى الصورة بشكل أوضح، وكل هذا الكيان الصهيوني في عمليات إجرامه كلما تكشف وجهه القبيح، وبالتالي يسهل على أي دولة كانت وحتى على مستوى دول محور المقاومة الضربة القاضية وتوجيهها نحو هذا الكيان
والقضاء
عليه بشكل.
أستاذ وسيم الشرعبي الباحث والمحلل السياسي، الفكرة وصلت وكنت معنا من اليمن، أشكركم على هذا الحضور، وإن شاء الله أكون معك في لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة عزيزي الكريم،
لكم الصحية والمحطة والسلام
على كل سميع. مع السلامة.
قال يا من خلت باب المندب مهما العواقب جيت على عنب قتله، ما عاد لمريكا ورب
مهرب بالا الإسرائيل منه دخلا هي ماني يكذب كل الأعداد الرب وحنو على هسكت سال ولا صولة وهي إسرائيل شر مجرب نذلها ولا به مثلها من نذلة ترحال لي الكوكب تسيب الكوكب ترحال معها هذه الدمى والشلة من حيث ما باهت أدى لا يغضب وزاي بادت البطجة والرفنة الباب بإمام ضد غزة تضرب كلها سفن ما جات حل الوصلة تضرب سفنها والبوارك تضرب ومن ما ضاب الشر نهل القبلة ومن عن العالم عزلنا والنب يبشر عن العالم ينال العزلة يطوف فلسطين العروبة تسلب غزة تبادل دوم عزلة عزلة من قصفهم والتصفية كم عذب وكم يبدل يوم كم بالجملة نسلم وشايف عليها متعب لطف لا نسمه ولا عطف.
نعم أعزائي الكرام نعود معكم وإلى رسائلكم التي جاءتنا عبر الواتساب معي إبراهيم محمد من جمهورية تشاد في هذه الرسالة الصوتية نستمع معا.
كان سجون الولايات المتحدة وحلفائهم في البحر الهند محيط الهندي نحيك عن البحر العرب وبحر الأحمر وتمنى من الله أن يساعد قوى المقاومة إن كان أنصار الله أو حزب الله أو قوى المقاومة العراقية أو السورية أو فلسطينية النصر من الله إن شاء الله فتح قريب ومهما طال الزمن إن شاء الله الكيان السجوني وحلفائهم يحجمون وأتمنى من أنصار الله أن يوسعوا عملياتهم ضد مصالح كيان السجوني والدول الغربية حتى يتوقفوا عن قتل شعبنا الفلسطيني الأزل. شكرا جزيلا لإزالة طهران العربية.
شكرا لكم إبراهيم محمد من جمهورية تشاد. وهناك اتصال آخر ومشاركة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن أهلا به معنا في هذه الرسالة الصوتية.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتصارا لغزة وفلسطين وفي شهر الفتوحات وفي أول جمعة من رمضان اليمن توسع دائرة استهدافها للسفن الإسرائيلية من البحر الأحمر والعربي إلى المحيط الهندي حتى طريق رأس الرجاء الصالح. هذه أحد المفاجآت التي أعلن عنها قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله ومن ميدان السبعين بصنعاء حيث الطوفان اليماني والجماهير المليونية يتلو العميد يحيى سريع بيان النصر واستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية في المحيط الهندي لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا لكم أبو محمد من اليمن. وهناك مرتضى السفير الناصر العراق نستمع معا.
سماحة القائد السيد عبد الملك الحوثي حفظه الله تعالى إنه أنصار الله أبدا لن يستطيع أحد إيقافها ورأيتم أنه قبل يوم أو يومين تكرر في عدة مرات العدوان الأمريكي البريطاني الغادر الجبان العملاء والمرتزقة على الأبطال من الحوثيين المقاومين. هذه لن تثنينا أبدا مثلما بالضبط مثلما حدث في العراق عندما قتلوا القادة الشهداء رضوان الله تعالى عليهم فهذا لن يوقفنا. درب المقاومة ماضي فوالله وبالله وتالله لو قتلونا جميعا لو قتلونا جميعا سنتجدد وسيأتي بعدنا قوم آخرون ولن تنتهي المقاومة. انظروا إلى علماؤنا ذهب علماء فجاء علماء كل عالم أقوى من الثاني فلن تستطيعوا أن توقفونا أبدا.
شكرا لكم مرتضى السفير الناصري من العراق على هذه المشاركة. وهناك رسالة أخيرة من أم علي معانا في هذه الرسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعلم الجميع أن إسرائيل هي من تتوسع في قتل الفلسطينيين بلا هوادة في غزة ورفح وسواهما وفي شهر الصيام لم يحل الله فيه القتال. وما دام هذا القتل وهذا التصعيد مستمر فيجب على جميع المسلمين وليس فقط أنصار الله أن يصعدوا دفاعهم ضد إسرائيل المقيتة والحقدة والمجرمة، وتصعيد أنصار الله أمر طبيعي متناسق تماما مع مشروع المقاومة. وكما قال السيد حسن نصر الله بتصعد وبنصعد ولو اتعظى المسلمون جميعا ووعوا مسؤولياتهم وواجباتهم جميعا لكان إسرائيل أو لكانت إسرائيل هذه قد زالت من وجود فعلا. شكرا لأم علي على هذه المداخلة، ونصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من حدث وحوار، وتناولنا فيه أنصار الله تتوعد توسيع رقعة التوتر حتى الملتقى في الغد. السلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله.
الفصل الثاني، خريف عام 1977 للميلاد. في 23 من أكتوبر تشرين الثاني لعام 1977، وعلى أثر الوفاة المشبوهة للسيد مصطفى الخميني نجل الإمام الخميني المبرز في النجف، سادت إيران حالة من التوتر والاضطراب. عندما وصل الخبر إلى مشهد، فجع السيد علي الخامنئي البالغ من العمر 38 عاما بهذا المصاب أكثر من غيره، إذ كانت تربط بينهما علاقة وطيدة وحميمة كما يقول، كانت تربطنا بالسيد مصطفى صلة وثيقة. ويقول أيضا: كنت في مشهد حيث وصلنا الخبر، والحق يقال إنه خبر لم يصدقه البعض من الأصدقاء، وذلك لعظمة الحادثة وفداحتها. بعد أن اطلع السيد الخامنئي ورفاق دربه على نبأ وفاة السيد مصطفى الخميني المثير لعلامات الاستفهام والذي هو أشبه بالاغتيال، مارسوا مختلف الأنشطة في سبيل تكريمه وإحياء ذكرى قائد النهضة الإسلامية في أذهان الجماهير من جديد، وتردد اسم الإمام الخميني على الألسن. ومن هذه الأنشطة إخبار أهالي مشهد عبر الاتصالات الهاتفية والبرقيات وإقامة مجالس تأبينية وتعطيل الحوزة العلمية وإرسال برقية تعزية إلى النجف الأشرف. جاء في برقية سماحة الإمام الخامنئي إلى الإمام الخميني ما نصه: سماحة آية الله العظمى السيد الخميني، متع الله المسلمين بطول بقائه، النجف العراق، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أنزل الله الحكيم أشد المحن والبلايا التي قدرها لأوليائه على ذلك القلب الواسع، وهذا بدوره جانب آخر من الشبه بالحسين بن علي عليه السلام. إني أسلي نفسي على ما لاقته من الحزن والأسى بذكر ما تتسم به تلك الروح الكبيرة من الحلم والصبر والتوكل، سائلا من الله عز وجل أن يصون ذلك الوجود المبارك. السيد علي الخامنئي، شارع خاكي، زقاق فروغ، زقاق فريدون، رقم الدار 14. كان للسيد علي الخامنئي ملف ضخم في دائرة السفاك، أي منظمة الأمن والاستخبارات في إيران آنذاك، ملف مليء بأخبار الوشاة والتنصت على المكالمات الهاتفية ونصوص المحاضرات وأحكام الاعتقالات. وكانت برقية تعزية وفاة السيد مصطفى وثيقة جديدة وصلت بيد السفاك وأضافت صفحة جديدة إلى الملف. إن اعتقال المجاهدين من الطراز الأول ومن ذوي السوابق كان أول ردة فعل للحكومة البهلوية تجاه ما يجري من أحداث. أولئك الذين كانوا يلعبون دورا أساسيا في إنارة أفكار الناس. وبما أن البلاء كان يحل أولا بأصحاب الهمم العالية، كان السيد الخامنئي معرضا لاعتقال جديد أكثر من أي وقت مضى، وقد تم اعتقاله بسهولة. لم يكن الاعتقال بواسطة السفاك شيئا جديدا، بل كانت تكفي لرجال السفاك أدنى ذريعة ليهجموا ويضربوا ويعتقلوا. ولكن رغم كل هذا، كان اعتقال 14 من ديسمبر كانون الثاني في منتصف الليل أشد وحشية من سابقته، وكان من المرارة لدرجة أنه سطر إحدى الذكريات التي لا تقلع عن ذاكرة زوجة السيد الخامنئي، الزوجة القوية والمقاومة التي واكبت زوجها المجاهد في مسيرته وشاطرته في أفكاره منذ عام 1963، حيث كان لها من العمر 17 عاما دون أن يعتريها الريب في هذا الطريق الصعب. وكان السيد علي الخامنئي قد أدرك مقاومة شريكة حياته السيدة خجستة ورباطة جأشها في المسائل السياسية منذ الأيام الأولى من حياتهم الزوجية. يقول الإمام الخامنئي: في بداية الزواج ومنذ الأيام الأولى أو لربما الأسابيع الأولى من الحياة الزوجية، أي قبل أن نعيش تحت سقف واحد، كنت أطرح عليها المسائل السياسية، ولربما كانت تعلم قبل ذلك باهتمامي بالمسائل السياسية، إلا أنها تعرفني أكثر بصفتي طالب علم عاد من قم ويحضر درس السيد الميلاني الذي يعرف هذا الطالب، فإنه هو الذي أجرى خطبة عقد نكاحنا. ويحظى باهتمام هؤلاء الأساتذة والأعلام ومحبتهم. كانت تنظر إلي بهذه النظرة. وفي الأسابيع الأولى من زواجنا تم نفي الإمام الخميني إلى تركيا، وفي اليوم التالي من نفي الإمام عقد اجتماع هام جدا في مشهد وفي دار السيد القمي، اجتمع فيه رجال الدين في مشهد قاطبة. وكان قد طلب السيد القمي مني ومن الشيخ واعظ طبسي ومن شخص أو شخصين آخرين أن نشارك في هذا المجلس كي نقوم من خلال الحماس والحرارة التي نولدها بتحريض علماء مشهد على القيام بحركة عامة كالإضراب وعدم المشاركة في الصلاة ولربما الاعتصام في مسجد جوهرشاد. وكان ذلك اليوم يصادف اليوم الذي غالبا ما كنت أذهب فيه إلى دارهم، أي دار والد زوجتي. فذهبت إلى هناك وأخبرت زوجتي بمجريات الحدث، وقلت لها علي أن أذهب ولعلي لا أعود بعد، ولربما أسجن أو أقتل أو يفعل بي ما يفعل. فوجدتها ثابتة الجأش ومستعدة لتقبل هذه الأحداث. وكلما تقدم الزمن وتتالت الأحداث المختلفة كلما ازداد إيمان السيد علي بزوجته، إذ يواصل قائلا شهدت بعد ذلك أحداثا كثيرة، فدخلت السجن لعدة مرات واختبأت لفترة طويلة ولأكثر من سنة، وفي طهران كنا لفترة مشردين نعيش في سكوت وعزلة، ومرت بنا خلال فترة حياتنا الكثير من الحوادث المرة والحلوة، حيث شهدت الفقر والإعواز، وكانت حياتي لا تسير عجلتها في كثير من الأوقات. فواجهت هذه السيدة كل هذه الأحداث برحابة صدر ورغبة دون أن تعرب عن قلقها وتبرمها من أوضاعنا لحظة واحدة، بل كانت هي المشجعة لي في قضايا عديدة. وفي بعض الأحيان كانت زمر من الجماعات السرية ومن الشخصيات الهامة ذات المستوى الرفيع تتردد على دارنا، علما بأني لا أخبر زوجتي عن حالهم، ولكنها كانت تدرك حساسية هؤلاء الأشخاص وأهميتهم من طريقة ترددهم وأمثالها دون أن تسألني عنهم، فإنها لم تكن تحاول أن تمطرني بالأسئلة، إلا أنها تشعر بذلك وفي الوقت ذاته لم تكن تبدي أي مخالفة، بل كانت تساعدني أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقية إيران عام 1977، إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو: إلهي لك صمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كل أوقات شهر الله تعالى عظيمة ينبغي استثمارها، أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، إلا أن هناك محطات مميزة ينبغي أن نهتم بها بشكل خاص. من هذه المحطات أوقات الصلاة. ورد في خطبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات. كذلك وقت الإفطار، قبيل الإفطار وعند الإفطار، كذلك وقت السحر. عادة الصلاة في أول وقتها أمر معروف أن الحث عليه في الشريعة كبير، كذلك وقت السحر من الواضح أن له أهمية خاصة، خصوصا أسحار شهر رمضان المبارك، ودعاء السحر دعاء أبي حمزة الثمالي بين الصائمين معروف ومشهور. إلا أن أهمية الدعاء عند الإفطار ليست معروفة كما ينبغي، قد يوفق الله عز وجل فيما بعد للحديث عن أهمية أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك وعن أهمية أسحاره. وفي هذا الحديث ستكون وقفة إن شاء الله تعالى مع آداب الإفطار. صحيح أن ضغط الجوع يجعل الصائم يبادر تلقائيا إلى الإفطار، ولا مانع من ذلك حتى إذا قدم الإنسان الإفطار على الصلاة، ولكن ما المانع من الإتيان بدعوات مختصرة قبيل الإفطار؟ وأكثر من ذلك، ما المانع أن تكون هذه الدعوات أحيانا مختصرة، إلا أنها ليست مختصرة جدا. مثلا هناك دعاء يتكون من حوالي 12 سطرا، 12 سطر، حتى إذا ما أراهم واحد كل يوم بعض الأيام. ما المانع من قراءة هذه الأدعية قبيل الإفطار للحصول على الثواب الكبير الذي سنجد تأكيد عليه في الروايات؟ أورد الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتاب المصباح والشيخ الكفعمي في البلد الأمين عدة روايات في هذا المجال. أولا حول إفطار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يدعو قبل أن يفطر، عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وبقي الأجر. العبارات الأولى عبارات مشهورة في أوساطنا: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا. كذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا أراد أن يفطر قال: بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يقول عند الإفطار في كل ليلة من شهر رمضان: الحمد لله الذي أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبل منا وأعنا عليه وسلمنا فيه وتسلمه منا في يسر وعافية، الحمد لله الذي قضى عنا يوما من شهر رمضان. وهكذا يمكننا أن نفهم من اختلاف النصوص رغم اتفاقها على بعض المضامين أنه ليست هناك صيغة خاصة ينبغي التقيد بها، وللصائم أن يدعو بأي من هذه الأدعية قبل إفطار. كذلك ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن دعاء آخر عند الإفطار قبل الإفطار، الحديث كما يلي: ما من عبد يصوم ويقول عند إفطاره هذا الدعاء إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو: يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اغفر لي الذنب العظيم، إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم. أعيد الدعاء: يا عظيم 3 مرات، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اغفر لي الذنب العظيم، إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم. كذلك ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام الحث على قراءة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة عند الإفطار ومرة عند السحور، وأن ثواب ذلك ثواب كبير جدا. الرواية هكذا عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ القدر عند سحوره وعند إفطاره كان بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل الله. تقدم في الأحاديث السابقة أن السور القرآنية المباركة أشبه ما تكون بمفاتيح لها تأثيرها الخاص في عالم الغيب وعالم الشهادة، وللمفتاح تأثيره المرتبط به والمتوقف عليه. يقف إنسان أمام قصر حائرا لا يستطيع الدخول إليه إلا أن من يملك مفتاح هذا القصر يمكنه أن يدخل ببساطة. لماذا كان لسورة القدر هذا التأثير قبل الإفطار وقبل السحور، وما علاقة هذا التأثير للسورة المباركة بكون القرآن الكريم قد نزل في ليلة القدر وشهر رمضان المبارك تنبع أهميته من نزول القرآن فيه لا من الصيام، كما يتحدث عن هذه النقطة آية الله جوادي آمل يحفظه الله؟ ما هي الخصوصية لهذه السورة؟ علم ذلك عند الله عز وجل، إلا أن الصادقين عليهم السلام أخبرونا بهذه الخصوصية وبهذا التأثير. أيضا في بعض الروايات ورد الحديث عن مطلق الدعاء قبل الإفطار عن النبي صلى الله عليه وآله: إن لكل صائم عند فطره دعوة مستجابة، فإذا كان في أول لقمة فقل: بسم الله يا واسع المغفرة. إذن كل صائم له عند إفطاره دعوة مستجابة، ما المانع أن يدعو أحدنا ولو دعاء مختصرا عبارات ويطلب من الله عز وجل حاجته؟ كما أن من المستحب أن يقول الإنسان عند أول لقمة بسم الله يا واسع المغفرة، ورد أن من قال ذلك غفر الله تعالى له. كما ورد الحديث عن دعاء هو عبارة عن 12 سطرا كما تقدمت الإشارة، وقد ورد لهذا الدعاء ثواب كبير كما نجد في الرواية التالية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، هذا شهر رمضان قد أقبل، فاجعل دعاءك قبل فطورك، ادعو قبل أن تفطر، فإن جبرائيل عليه السلام أخبرني عن الله تعالى أنه من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان قبل أن يفطر استجاب الله دعاءه وقبل صومه وصلاته واستجاب له 10 دعوات وغفر له ذنبه وفرج همه ونفس كربته وقضى حوائجه وأنجح طلبته ورفع عمله مع أعمال النبيين، وجاء يوم القيامة ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر. والدعاء أوله: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور. أورده الشيخ الكفعمي في كتاب البلد الأمين صفحة 231 كما أورده السيد في الأقبال، ولم يذكر في كتاب مفاتيح الجنان، فلتراجع المصادر الأخرى. أول الدعاء: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور. وأنبه هنا إلى أنه غير دعاء العهد الذي ورد في مفاتيح الجنان، وإن تشابه معه في الافتتاح. الخلاصة التي نخرج بها من استعراض هذه الروايات التي تحث على الدعاء عند الإفطار قبل أن يفطر الصائم، أو قراءة سورة القدر، أن الصائم الذي أمضى نهاره يعزز البعد الروحي فيه ويضعف البعد الحيواني، ينمي الروح على حساب الجسد. الآن عندما حل وقت الإفطار، هذه اللحظات القليلة التي تقع ما بين بدء الإفطار أذان المغرب وبين تناوله الطعام، هذه اللحظات القليلة التي يمضيها في الإقبال على الله عز وجل وفي التوجه إلى الله تعالى، تكشف عن مضمون إنساني راق، وكأنه يريد أن يقول: يا إلهي، أريد أن أحافظ على حصيلتي الروحية من جراء الصيام، لا أريد أن أقبل على الطعام بجشع ناسيا لك ولذكرك، إلهي أعني على نفسي، إلهي اغفر لي. حتى إذا كان الدعاء دعاء مختصرا جدا فإنه ذو أثر كبير. هذا الحث على الدعاء قبل الإفطار أمر أساسي ينبغي أن نلتفت إليه ونهتم بالدعاء المختصر قبل الإفطار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني، ونسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي كم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما ثواب فضل علي يا رب أكرم والدي فهما ثواب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عن أخطاء الأولاد ومن المسؤول عنها الأولاد أنفسهم أم الوالدين نرحب في بداية هذه الحلقة بضيفنا الكريم فيها سماحة الشيخ باقر الصادق
أهلا وسهلا ومرحبا بكم
سمعينا الأفاضل الموضوع الذي اخترناه للحديث في هذه الحلقة أخطاء الأبناء من المسؤول عنها الأولاد أنفسهم أم الوالدين هو موضوع مقترح اقترحه أحد المستمعين الأفاضل في رسالة بعثها للبرنامج من مدينة النجف الأشرف سماحة الشيخ الصادق فيما يرتبط بهذا الموضوع السؤال الأول الذي يمكن أن يطرح هنا يرتبط بالسنين التي يقع فيها الأولاد بهذه الأخطاء أو في هذه الأخطاء يعني معرفة المسؤولية والطرف المسؤول عنها لعله تختلف باختلاف المرحلة التي تصدر من الأولاد هذه الأخطاء قبل التكليف الشرعي بعد التكليف الشرعي قبل التكليف الشرعي في المراحل الأولى قبل التمييز بعد التمييز فهل أن التقسيم هذا ينفع في معرفة المسؤول عن هذه الأخطاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا التقسيم ينفع لأنه بالنسبة للإنسان اللي عمره تقريبا مثلا من الثالثة إلى السابعة من عمره مثل الطفل مثلا هذا غير اللي هو الطفل مثلا أو الصبي مثلا من 10 إلى 15 سنة وهذا هم يختلف عن اللي بين 15 سنة إلى تقريبا 25 سنة بلا شك يعني من ناحية الإدراكات من ناحية المعرفة من ناحية التوجه طبيعي السن يؤثر بشكل يعني من ناحية أنه من هنا وردت بعض الروايات اتركه سبعة دعه سبعة في هذا الترك ربما الطفل في الحقيقة بعض الأحيان قد يرتكب أخطاء لكن حينما تقول أنه أتركه يعني أتركه هذا سبعة يعني بمعنى أنه لا توجه له اللائمة أو العتاب أو شيء
أو لا يتشدد يعني يكون تشديد في محاسبته على الأعمال
لأن بهذا السن في الحقيقة هو يكون بخلاف مثلا أنه المدرك مثلا من 10 إلى 15 يكون يعني عنده إدراك، عنده توجه، قد ذهب إلى المدرسة، عرف بعض الأشياء الضارة بعض الأشياء النافعة من خلال بعض التوجيهات. لا شك السن يعني خصوص السن الآن أنت مؤثر. سؤالكم مؤثر.
نعم. طيب.
لكن إذا رجعنا إلى أصل السؤال يعني من في الحقيقة المسؤول عن هذه الأخطاء، فهذه قضية بعد نجاوبها قضية نسبية. نعم. هناك أخطاء.
طيب فيما يرتبط بموضوع السن الذي اتخذته مدخلا للحديث عن هذا الموضوع، هل يمكن وضع قاعدة عامة أن مسؤولية الأولاد تقل أو تكون مثلا محدودة تجاه أفعالهم في السنين الأولى، المراحل الأولى من أعمارهم، فهذا الأمر يشدد في المقابل مسؤولية
الأب.
الوالدين.
أحسن.
يعني تكون مسؤولية الوالدين تجاه أفعال أولادهم في السنين الأولى أكبر.
أحسنتم.
مما هذا من جهة، كلما كبر الأولاد وأصبحوا مميزين ولهم قدرة على التمييز، مسؤولية الأولاد تشتد هنا.
أحسنتم.
ودون أن تقل مسؤولية الوالدين، حتى في أحكام الفقه أيضا، الولد ما دام لم يبلغ سن التكليف الشرعي الوالدين مسؤولين، يعني حتى فيما يرتبط بالضمان وغير ذلك يذكر الفقهاء هذه.
نعم.
المسائل. إذن هذه قاعدة عامة أن هنالك مسؤولية للوالدين.
نعم.
ثابتة. ولكنها تزداد وتقل بما يتناسب مع